صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا عبرة المؤمنين ويا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. حر قلبي لزينب إذ رأته ترب الجسم مثخنا بالجراح، أخرس الخطب نطقها فدعته بدموع بما تكن فصاحي. يا منار الظلال والليل داج وظلال الرميض واليوم ضاحي، أترى القوم إذ عليك مررنا.
كيف هذا اليوم؟
أترى القوم إذ عليك مررنا منعونا من البكاء والنواحي. أخي إن يكن هينا عليك هواني وركوبي مع العداء وانتزاحي، فبرغمي أني أراك مقيما بين السمر القنا وبيض الصفايا روح تحوم يم جسمك، روح تحوم يم جسمك وعيني عالضعن يا حسين. أبقى شلون يا ابن أمي وروح يا الضعن لا وين، لا روح صبر عدي ولا دمع بقت بالعين. جمر اليسر يا ابن امي ما صفى
جمر فرجاك جان الله يا ابن امي يوم نارك ما قطعت رجاي عيني شاب حل قضاك وعين راسك الوياي واسمع همسة شفاقك ما ضاقت بذيذ مراي عشان لا شربت الماي ابن امي بعد عيناك اخويا يحز بوهجتي يا حسين سيف اللي قطع نحرك وحزة تطحن بضلعي يا خيول الروضة يا صدرك
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم الآيات الكريمة في مفتتح سورة النحل مجموعة من الآيات. هالمجموعة من الآيات تتحدث عن بدء الخليقة، عن الوجود، تطرح مسألة الوجود، خلق السماوات والأرض، خلق الإنسان فإذا هو خصيم مبين، إلى قوله تعالى والأنعام خلقها لكم، لكم فيها منافع، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال. يعني هالمجموعة من الآيات اللي تأملها مجموعة آيات تقريبا أكثر من 10 آيات في سورة النحل. أنا أقول هذا حتى الأخوة إن شاء الله إذا قرأوا القرآن الأخوات يتأملون في هالآيات هذه التي فيها أبعاد جمالية. شلون أبعاد جمالية؟ لأنه الوجود، الوجود جميل، الله سبحانه وتعالى خلق الوجود جميل، ولكن الإنسان هو اللي يشوه الجمال هذا. كن جميلا ترى الوجود جميلا. مع الأسف الإنسان، إنساننا اليوم ما تربى عنده الحس الجمالي الذي أكد عليه القرآن الكريم، البعد الجمالي. يعني الأشياء لها وظائف لا شك، وظائف أساسية. شيء أوجده الله سبحانه وتعالى أو أوجده الإنسان بقدرة الله، بقوة الله، بإلهام الله، له وظيفة رئيسية أساسية. هذا البناء الشريف المبارك المعمور إن شاء الله يعني أكثر من 100 سنة، فيه ذكر الحسين سلام الله عليه، فيه ذكر أهل البيت، فيه علماء مروا وأخيار وخطباء وجنود مجهولون كما ذكرنا مروا من هذا المكان وخدموا على مستوى
مختلف المستويات خدمتهم طبعا له غرض أساسي. عندما شيد في نية قربة إلى الله وتقرب إلى رسول الله، وهدف أنه إذا جلس المستمع أو المنتفع من هذا المكان يكنه عن الحر والبرد، وإن كان في هذا العام الأخوة والأخوات جزاهم الله خير قعدوا بالبرد، وكثير من الناس يعني يحبون أن يذوقوا العناء في محبة أهل البيت سلام الله عليه. الله لا يضيع إن شاء الله أجرهم من ذكر أو أنثى، الله يحفظ أجرهم ويحفظ وجودهم ويصفى عنهم البلاء والأمراض ويعيدهم على مثل هذه الذكرى الشريفة المباركة. فالحقيقة يعني هالحسينيات وهالأماكن هذه لها غرض معين، غرض وظيفي مثل ما يقولون، لكن بالإضافة إلى الغرض الوظيفي هناك بعد جمالي، أكو حرص على حفظ هالبعد الجمالي في هالشيء الوظيفي الذي له وظيفة محددة معينة مفيدة للإنسان، فائدة للإنسان، نفع، ولكن مع هذا لازم يحافظ على البعد. هذا الحس والمحافظة معناه أن الإنسان فيه نزعة فطرية لحب الجمال، فيه نزعة فطرية لحب الحسن والجمال. في الآيات الكريمة إن شاء الله نأتي إلى مزيد من التوضيح. الآيات الكريمة في سورة النحل فيها إشارات إلى وظائف الأشياء الأساسية ونفع الأشياء، وفيها إشارات رائعة وعميقة، والقرآن هكذا، إلى البعد الجمالي في هذه الأشياء. شوف يعني الله سبحانه وتعالى يتحدث عن النعم، عن خلقة السماوات والأرض، عن خلقة الإنسان، ثم يقول سبحانه وتعالى حقيقة مدهشة مدهشة. هذه الآيات اللي يتأملها يشوف الدهشة فيها، يعني مع الأسف يعني أنا لقيت بعض كبار المفكرين الذين كانوا معنيين بترجمة القرآن الكريم من اللغات الحية، اللغة الفرنسية خاصة، شفت أستاذ كبير يعني كنا نعمل معه في الثمانينات له كلمة رائعة في هالمجال، يقول أنتم تقرؤون القرآن يمكن تعرفون القرآن أكثر من عندنا يمكن علوم القرآن، أو كان يكلمني يعني له عنده نظرة من الإسرائيلي خاصة، فيقول يمكن تعرفون القرآن أكثر من عندنا لأن أنتم معنيين وأنتم باحثين إلى آخره، ولكن لنا من القرآن الدهشة. كلمة كبيرة نقلتها إلى بعض الفضلاء والعلماء، قالوا كلمة كبيرة احنا ندهش في اول مرة بجمال القرآن، لكن احنا مع الأسف ما ندهش. يعني احنا عندما نقرأ القرآن نقرأ القرآن يعني كواجب، ما نحس بأبعاد القرآن الإعجازية، نحن مثقفين يعني، هو هذا من يتكلم من يحكي عن الثقافة يحكي عن الثقافة منذ 20,000 سنة مثلا، يحكي عن اللغة وتطورها منذ 20,000 سنة وسيسترح الكلمات وتتغير يعني ترجم القرآن الكريم، أخيرا ترجم القرآن وترجمته يعني لا بأسمية رائعة يعني. فالشاهد أن البعد الجمالي شوية الحس الجمالي عندنا مع الأسف في كثير من الأشياء، هو الإنسان قاعد يتشوه والإنسان ينحدر إلى مع الأسف إلى الحظير في ذوقة وفي الساعي، يعني مو معناه إحنا يعني لأنه أكو ناس يختلفون عنا يعني في الألواق وفي السن وفي الأجيال، لا لا، أساسا أكو انحطاط في اللغة، انحطاط في اللغة، انحطاط في الأدب. يعني صور الثلاثين سنة الأخيرة يعني ما لا اللغة يعني أنجزت شيء، ولا على صعيد الادب احنا لاحظنا فرد يعني قمه او مبدع مثلا في الثلاثين سنه الاخيره، مو مثل الخمسين سنه التي مرت، الكتاب والباحثين والذين تكلموا عن التاريخ يعني قليلين. الان ما نجد النماذج، يعني الان تجد نموذج مثلا مثل العباس محمود العقالي يكتب عن الحسين ابو الشهداء، او تجد مثل طه حسين يكتب عن امير المؤمنين علي وبنوه، او تجد مثل عبد الفتاح عبد المقصود مثلا يكتب سيره امير المؤمنين في عده مجلدات، وهكذا يعني قمم. ولو هاي النماذج كلها من مصر يعني، وان كان مصر يعني معدن الخير ان شاء الله، معدن الفكر والايمان ان شاء الله، المحبه لاهل البيت سلام الله عليه. فهذه اعمال في خمسه في القرن الماضي، اعمال خالده اللي اليوم نقراها ونتحسس جمالها ونتحسس ابداعها ونتحسس الانصاف فيها، الانصاف للتاريخ، الانصاف لابطال التاريخ. حتى على صعيد اخر يعني مثل الكتب اللي عن طريق الكتاب والباحثين المسيحيين الذين كتبوا عن عيد المؤمنين وكتبوا عن الحسين، اليوم ما هو موجود منها. لا انا اتحدى انه واحد يجد هذه الكتب بالاسواق الان، حتى طبعاتها يعني انتهت ولم تطبع مره ثانيه، وهذا شيء مؤسف يعني، هذا تاخر، تخلف، تخلف في اخفاء الحقائق، تخلف في انصاف ابطال تاريخنا. وهذا اللي اقول يعني الحس الجمالي والحس بالقيم الجماليه، هو القيم الجماليه فمو فقط حسيه، القيم الجماليه العاد الانصاف الاحسان الوفاء، هذه كلها في يعني في نزعه الانسان فطريه يحبها الانسان. فاذا يعني انا ارجع مره ثانيه الى الايات الكريمه واقول ليتاملها المتامل، ليتدبرها المتدبر، وهذه دعوه القران. القران الكريم يدعو الانسان لقراءته بتدبر وبتامل. فعندما يقول سبحانه وتعالى والانعام خلقها، هذا في سياق خلق السماوات وخلق الإنسان. ودائما الله سبحانه وتعالى يذكرنا بأن لنا شركاء على هذه الأرض، مو وحدنا احنا على الأرض. الشركاء على هذه الأرض هي المخلوقات الأخرى، فمتاعا لكم ولأنعامكم. عندما يذكر الله سبحانه وتعالى النعم يقول هذه النعم متاعا لكم ولأنعامكم. البارحة مر عليك يعني موقف الحسين عليه السلام من الجواد، كيف تعامل الحسين مع جواده، وهذه يعني مو مسألة كربلائية فقط، لا هذا أدب، أدب إسلامي، أدب إسلامي. الرسول صلى الله عليه وآله مر على جماعة وهم جالسين على دوابهم يتحدثون، أهتد شوارع المدينة وقريب من المسجد، نظر إليهم قال لا تجعلوا ظهورها مجالس لحديثكم، بس أنت طالب الدابة هذه اللي الله سبحانه وتعالى امتصرها إليك، طالبها بطلابة يعني فوق ما تقضي عليها شغلتك، إنه قاعد عليها شغلتك أنت وصاحبك يعني، ربما هي إيمانها وذكرها أكثر من الإنسان، ذكرها لله سبحانه وتعالى. القرآن الكريم بعد ما يذكر في الآيات هذه اللي خلينا نعيش في اللحظات في ظلها، الآيات في مفتتح سورة النحل يذكر خلق السماوات وخلق الإنسان، ثم يقول سبحانه والأنعام خلقها لكم، لكم فيها دفء. التأكيد على الدفء هذا يعني الأصوات، هذه في أكثر من آية لكن بس هي هذا، لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون، يعني منها تلبسون ومنها تأكلون، هذا معنى مضمون الآية، لكن في سياقها الجمالي الرائع، ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. هذا البعد الجمالي اللي نقوله. الله سبحانه وتعالى ذكر الوظائف الأساسية في المخلوقات هذه التي سخرها لنا ضمن تسخير السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى سخر لنا السماوات والأرض، ولكن ضمن المخلوقات هذه التي سخرت الإنسان الدواب هذه اللي كانت وسائل، وسائل لا يستغني عنها الإنسان. شلون اليوم الإنسان يستغني عن الوسائل؟ وسائل الدواب ويخلق ما لا تعلمون. ثم بعد هذا يذكر الله سبحانه وتعالى يذكر الطرق السبل الفجاج التي نعم جعلها في الأرض، التواصل هذا، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. المهم الإبداعات، نعم إبداعات الوحي على صعيد اللغة والتعبير والجمال. الله سبحانه وتعالى إذن يؤكد على هالبعد الجمالي في هالمخلوق هذا. ها بعض المخلوقات والدواب فيها جمال، خاصة الخيل، الخيل أيضا مذكورة في الآيات هذه، والخيل والبغال والحمير أيضا مذكورة، كل في السياق هذا. يقول وما الخيل إلا كالصديق قليلة. جمال الخيل، المتنبي يذكر جمال الخيل. يقول وما الخيل إلا كالصديق قليلة وإن كثرت في عين لا يجربه. وشوفها كثيرة لكن الأصيل منها قليل. إذا لم تلاحظ غير حسن شياتها وأعضائها فالحسن عنك مغيب. ولها مظهر جمالي ولها مخبر جمالي، والجمال مو فقط بالحس يعني. حين تريحون وحين تسرحون، المفسرين يقولون أن الله سبحانه وتعالى أبرز هالوقتين ذني من رعاية الأنعام التي ذكرها. حين تريحون يعني حين ترجعون إلى بيوتكم، ومن ترجع الأنعام هالقطعان هذه، والآن الحمد لله إحنا محرومين ما نشوفها، هذه راحت يعني قضت، لكن في الصحراء وفي البداوة قطعان نعم الخيول وقطعان الجمال وقطعان الغنم، والدواب هذه من تلجا الى اماكنها فيها جمال خاص وفيها جو خاص، اصواتها وتغاءها وطهيل الخيول. فحين تريحون يعني عندما ترجع القطعان هذه الى اماكنها والى مرابضها والى مباركها، هذا ما يتجلى جمالها، لأنه الجمال ينمغفه مو للصحراء، جمال الناس اللي يشوفوها، الناس اللي يتحسسون جمالها. ليش احنا نقول يعني الإنسان لازم يربي حس الجمال في نفسه؟ الإنسان هو اللي يعني بالصحراء ما حد يشوفه، لكن من ترجع إلى القرى والأرياف والمرابط الإنسان يحس بجمالها. حين تريحون وحين تسرحون، عندما يسرحون هذه الدواب وهذه القطعان أيضا فيها نوع من الجمال الذي يتحسسه الإنسان الساكن في هذه القرى وفي هذه الأماكن التي يلاحظ منها هالنوع من الجمال. هذا البعد الجمالي. طبعا القرآن الكريم هم بس يتحدث عن هالظاهرة هذه. القرآن الكريم يتحدث عن جماليات الكون، جماليات الوجود كله، جماليات الإنسان، مو فقط عن هالمسألة. هذه المسألة اجت في سياق لنذكر بها اسم الجمال، والجمال يعني الحسن. يجون يفسرون الجمال يقولون الحسن، الجمال في مقابل القبح. والبارحة تكلمنا عن الطيب والخبيث، قطبين ذني في الوجود، قطب طيب وقطب خبيث. الله سبحانه وتعالى هو خالق حين هو يميز بين الخبيث والطيب. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. هنا لا، هنا الجمال الجميل والقبيح، أو الحسن والقبيح، لأن قطبين أيضا وحسيين تارة الإنسان يحسها، يحس الجمال بالحس بالحواس الخمس، وتارة لا. يعني عندما يأتي أحد العلماء يفسر قول رسول الله صلى الله عليه وآله، يفسر قول رسول الله إن الله جميل ويحب الجمال، هذا الحديث ترى كل الناس عرفه، يعني كل واحد يستشهد لك فيه، لكنه حديث صحيح. صحيح أقصد يعني مروي في الصحاح، وهو من حديث عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله الأنصاري، يعني حسب مواصفات الحديث والسند حديث معتبر. وسبب شنو إلى مقدمة، وهذا الحديث إن الله جميل ويحب الجمال إلى مقدمة يعني عميقة ومهمة مفيدة، وكل كلام رسول الله صلى الله عليه وآله مفيد. رسول الله صلى الله عليه وآله قال ذات يوم وأصحابه يسمعون، ومنهم عبد الله بن مسعود، منهم جابر، منهم غيرهما من الصحابة، قال إن الله سبحانه وتعالى لا يدخل من في قلبه ذرة من الإيمان إلى جهنم. الناس فرحت، اللي في قلبه ذرة من الإيمان هذا ما يدخل إلى النار. اللهم ارزقنا الإيمان، مو فقط ذرة، لا، نريد الإمام الصادق رحمه الله عليه يقول الإيمان درجات، من درجة أولى إلى الدرجة العاشرة، عشر درجات. فاللي عنده درجة إن شاء الله ينميها هاي، لأن اللي عنده هالذرة هذه، ترى احنا تكلمنا في ليلة من الليالي بهالمكان هذا المعمور، قلنا المسألة مسألة اختيار، يعني انت في مفترق الطرق عندما تريد ان تقوم بعمل، وامامك عمل خير وعمل شر، اعاذك الله من الشر، فهنا تختار، هنا الامتحان وهنا الاختبار. هذا الشر اذا كان ذرة، انت اخترت طريق الله سبحانه وتعالى، ما الشكل؟ ما ترغمت بالغلط، يعني ذرة ذرة من العمل. يعني افرض اجاك سائل، واما السائل فلا تنهر، الله سبحانه وتعالى يقول واما السائل فلا تنهر، السائل ما سائل علم او سائل مال، سائل نوال او سائل علم، يصفون المبشرين. إذا سأل منك تصبر عليه، لا تنهره، إما أن تعطيه الموجود ولو كان قليل. كلمة لأمير المؤمنين سلام الله عليه هنا يقول في العطاء لا تستقل للقليل حتى ولو كان ذرة. نعرف يعني قول الله سبحانه وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، شنو سر الآية هذه، شنو سر الميزان، شنو سر حبة من خردل. هنا في هالحال انت بين خيارين، الخيار الاول مو يعني الحرمان، الخيار الاول ان تنهر هذا، يعني انت تألمت منه وانزعجت لانه فقير قطع عليك الطريق عطلك عن عملك، يعني مثل ما ذاك اللي في مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله جاء الفقير قاعد بصفة فلملم ملابسه وتكتر عنه، رسول قال له ها ليش العملية على الموقف، شنو يعني انت تخاف يعجيك بفقره، انت تري وهو فقير لم يتملابسك عنك، شنو يعجيك؟ الله سبحانه وتعالى ممتحنا، هاي دار امتحان، الله ممتحنا بالفقر والله ممتحنا بالغنى، اثنين الامتحان، يوم منو يطلع من الامتحان، منو يصبر على النعمة ومنو يصبر على البلاء. فأنت بين حالتين، يعني ذاك طريق الشيطان، هذا الله من طريق الشيطان، إذا تنهره وتكع منه وتتألم من وجوده هذا طريق الشيطان، يعني ينحسب عليك، هذا مو إلك، سواء في نفسك أو سواء في تصرفك الظاهري. أما السائل فلا تنهر، وأما إذا يعني صار نهض وصار كلام هذا شيء مؤسف يعني ومضر بالإنسانية، إنسانية الإنسان، موضوع الإنسان في الإنسان نفسه، مو اللي يعطي هو يفيد نفسه، اللي يعطي يعامل الله سبحانه وتعالى. الإمام زين العابدين عندما يتصدق يضع الصدقة في يد الفقير ثم يسترجعها منه فيقبلها. في سيرته سلام الله عليه يسألون ابن رسول الله الصغير صدقة السر، أي صدقة الله، لأن صدقة السر تطفئ غضب الله، تطفئ غضب الله سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى غاضب على الإنسان إذا تصدق، الله سبحانه وتعالى يدفع عنه البلاء. داووا مرضاكم بالصدقة يا إخوان، والله أشكال وألوان أشياء تحل في النفس الأمراض هذه، يعني أطفال وكبار ومتوسط العمر مبتلين ببلاءات شديدة، يعني في البلد عجيبة، يعني مستوى الصحة يعني شيء مؤسف. شلون يعني واحد يعالج المسألة هذه؟ ليش؟ لأن أكو احتياج. داووا مرضاكم بالصدقة، شوفوا الفقراء وين المتعففين الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التحفظ، المحتاجين وصلوا لهم حقه. الله يعيننا وإياكم على أداء هذه الحقوق حتى الله سبحانه وتعالى يدفع عنا البلاء. إذا الصدقة تدفع البلاء، وقد نعم أنزل على الناس، وقد تدلى على رؤوس الناس، إذا الإنسان تصدق الله يدفع عنا الصدقة، هذه تمحو البلاء، يمحو الله ما يشاء ويصلح، وعنده أم الكتاب. اثنين، لن يغيرنا القدر. اثنان، عملين من عمل الإنسان يغيرن القدر الإلهي، وهما الصدقة والدعاء. الدعاء يغير قدر الله، يستجيب الله سبحانه وتعالى، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. انت اذا تستجيب لله الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءك ويعطيك حاجتك. فاذا مسألة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، يعني يختار طريق الله سبحانه وتعالى. سنرجع للحديث، حديث النبوي المهم شوية، وإن كان يعني هو حديث مروي عن طرقنا ومروي عن طرق غيرنا، وإحنا نقبل، يعني إحنا مو ضد العلم أو ضد المعرفة الحقيقية. يعني أعرف حديث صحيح يروي البخاري أو يروي مسلم، يروي مسلم او يروي الترمذي، خلي على عيوني واتبرك فيه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، مو عداء السنة. السنة مصدر علمنا، وهناك احاديث مشتركة بيننا وبين ما روي في الصحاح السدس وغيرها من فضائل اهل البيت ما يتعلق بالتوحيد. زين، بقى شيء اخر، احنا عندنا تمحيص لهذه الاحاديث. هذه الأحاديث يعني سواء كانت في عن طرقنا وفي صحاحنا أو في صحاح غيرنا، نعرضها يعني على مقاييس ومعايير. إذا كانت موافقة لهذه المعايير العامة للدين فنقبلها، إذا لا مناسبة للقرآن سنسويها. يعني قال إحنا عندنا تعاليم من أهل البيت، قال أعرضوا حديثنا على كتاب الله، فإذا ناقض كتاب أضربوا في عرض الله. هذا الحديث يروي مسلم في صحيحه، ويروي كثير من أهل الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من كان في قلبه ذرة من الإيمان لا يدخل جهنم، زين، ومن كان في قلبه ذرة من الكبر لا يدخل الجنة. ذرة من الكبر، يعني الأنصار، أنت الآن استعظمت هذه المسألة بالتأكيد، أن الإنسان عنده ذرة من الكبر في قلبه ما يدخل الجنة، هذه ينحرم من الجنة. الأنصار والمهاجرين اللي سمعوا الكلام، يعني أصحاب رسول الله، تعجبوا واستعظموا هذا الأمر، قالوا يا رسول الله اللي بقلبه ذرة من الكبر ما يدخل الجنة؟ قال نعم. قالوا كيف يا رسول الله؟ الإنسان أحيانا يحب أن يكون ثوبه جميل، أن يكون نعلاه جميلان، أن يكون يعني عنده فرد يعني شيء يتجمل به. قال مو هذا، هذا مو تكبر، بالعكس. هذا هنا قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله جميل ويحب الجمال، هذه كلمة جزء من حديث طويل. إذن ما هو الكبر يا رسول الله؟ قال لا، الكبر هو غمص الناس، غمص الناس وبطر الحق. هذا اللي نعم في النص المروي في مسلم، وفي النص المروي عندنا في مجمع البحرين هو تفه الخلق وغمص الحق. يسألون الإمام أو النبي يعني في الحديث النص الثاني، شنو تفه الخلق وغمص الحق؟ قال السخرية بالحق، الجهل بالحق والسخرية به، يعني هو ما يعرف الحق أو يعرف الحق وما يريد يحترم أصلا، ولا يريد يعرف أكثر ولا يريد يتعمق. يعني مثل يقول للذي يدعي بالعلم معرفة حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، والله أشياء يعني أحيانا تحز في النفس، أشياء مؤلمة. يعني لما تجي إلى بعض المقالات وتشوف هذا يحكي، يعني يحكي الجانب والحق بجانب آخر، يعني هذا لا متعد نفسه ولا مطالع ولا مفكر، جاي صافط له مقالة يعني وتاندها بالجديد، وما شاء الله الأيام نشتريها مهواية، ما شاء الله صحافة، وكل ما تكثر صحافتنا أكثر يعني تصفح مفاهيم المعرفة وتصفح العقلية وتصفح التفكير أكثر. ها، فتشوفه مثلا يجي يتحدث عن المآتم وهو ما عارف سر المآتم شنو، ويتحدث عن المرجعية وهو يسخر من المرجعية وهو لا يعرف معنى المرجعية شنو، ما يعرف، ويسخر من عقول الشيعة وفضوحهم لعلمائهم. موجودة ترى هاي المسألة، يعني مو فراغ الكلام يعني، بس أنا يعني حقيقة ما أريد يعني أجيب هالمسائل للمنبر وأضع يعني النقاط على الحروف، كافي هالإجمال حتى من باب الواحد اللي يقرأ يعني، وشباب يجون يسألون أنه هذا الشكل يتكلم اليوم شنو كلامه يعني. وهو هم الثاني كتب الأسبوع الماضي وهاجم المآسين وهاجم الحسينيات وهاجم الخطباء وهاجم العلماء وقال الشيعة ما زالوا أذلاء وعقولهم غير سليمة ما داموا خاضعين لأفكار خطبائهم وأفكار علمائهم. قول الحمد لله، يعني هذا المقال كان جريء، وجدني عنه ردود فعل جريئة ردود، وهذا المقال كتبته في الأسبوع الماضي، وهذا مقال ثاني كتبه يعني تتم لما كتبته في الأسبوع الماضي، يعني أثر هالخط هذا اللي هو التيار اللي أطلقه، وطبعا عندنا مفكر كبير يعني. كان بدي أشوفه يعني وناقشه يعني وجها لوجه حتى لا يصير الكلام يعني زين. حتى أنت يعني تقف يعني هل من الحكمة خلي هالولاء والمحبة والاحترام للحسين ولرسول الله ولمن يحترم الحسين، هل من الحكمة أن تقف يعني في مواجهة التيار هذا الزاحف بالنسبة للحسين وتستهين بمشاعر الملايين، يعني ملايين الناس في العالم تعتبرها يعني هذه كلها تأثير خطباء المنبر على الناس، يعني هاي الملايين اللي يعني اللي زحفت إلى كربلاء، يعني شوف بها خطيب يتكلم، تشوف واحد يحكي، تشوف واحد يعرف ناس قاعد بشكل تلقائي زين. إذا هذه المسألة متجذرة في نفوس الناس إلى هذا الحد، شنو قيمة كلامك؟ شنو قيمتك؟ شنو قيمة جريتك؟ شنو قيمة أفكارك؟ كيف تحترم نفسك؟ هذا شيء مؤسف، هذا الشيء الذي يخلو من الذوق، يخلو من حس الجمال، يخلو من الأمانة للنفس، يخلو من النصيحة للمجتمع. موجود أقلام وعدها فتحة وعدها مجال وعدها وسائل للتعبير، فهذا الكلام يصل إلى شريحة من الناس. المهم الساعة احنا عدنا وسائلنا للكلام وعدنا وسائلنا للنشر، عدنا جرائد الحمد لله موجودة، فالمفروض يعني هو يعني حفظت شيئا مثل ما قدمنا، أنا حفظت شيئا وغابت عنك أشياء، ما متعد نفسه يعني. فمن غمط الحق أو غمط الحق وسخر بالناس هذا هو المتكبر. هسه هالتعبير يعني عن هالكبر هذا كيف يتم هذا التعبير؟ يتم بوسائل مختلفة، منها الكتابات هذه. هذا الذي لا يشم رائحة الجنة، يعني مو فقط ما يرتاح في الآخرة، لا حتى في الدنيا ما يرتاح، ما مريح نفسه هذا، لأن هذا جاي يخلي نفسه في مواجهة الظاهرة هذه الكبرى، ويعني كأنه مستكثرها، مستكثر المسألة على الحسين، مستكثر المسألة على رسول الله، على ما جرى في التاريخ، وحاط نفسه هو بمكان والناس كلها في مكان آخر. هذا يحكو كبر أكثر من هذا يعني. فالرسول صلى الله عليه وآله يوضح المسألة لأصحابه، يقول لهم لا، التكبر مو هذا، التكبر مو إنسان يلبس جاكيت نظيفة أو يلبس شفية مثلا غترة مضروبة أوتي، لا، هذا شيء جميل، والله سبحانه وتعالى يحب الجمال. هسه شنو معنى الله جميل ويحب الجمال؟ فاهمت رجلها شوي شرح، ولو كان يعني شوي قد يسأل شوي التحليلات هذه نظرية، لكن علم العلماء، أنا مثلا يعني مو فقط علمي، علم العلماء، العالم يقول يشرح معنى الله جميل ويحب الجمال، يقول الجمال نوعين، نوع في وجود الشيء، الأشياء جميلة والإنسان أيضا يكون جميل، يقول الجمال تارة يكون في وجود الشيء. شلون في وجود الشيء؟ يعني يكون وجهه جميل، يكون أخلاقه جميلة، يكون تصرفه جميل، يكون الأشياء إبداعاته جميلة، أداء جميل، أداء على كل صعيد، أداء في دينه، أداء في دفاعه. يعني أنا أشوف يعني صور كربلاء في المقتل، كيف أن أصحاب الحسين عليه السلام كيف دافعوا وقد ثبتوا للطعن والضرب حترا، وقد دافعوا لو أن ذلك نافع، ولم تر عيني مثلهم في زمانهم ولا قبلهم في الناس إذ أنا يافع. يقول أنا نسكن على عدوهم هذا، سلي تخبري عني، هذا من لامت مرتع على قتال حسين، قال له وين أنت وبيعلم، سلي تخبري عني وأنت ذميمة غداة حسين والرماح شوارع، قل ولم أرى قوما مثلهم في زمانهم قد صبروا للطعن. تدري شلون الحرب كانت؟ إيش جد بديعة حرب الحسين الليل هذه اللي طلبها وطلبها اليوم حتى يكون القتال من الفجر، لما صلى صلاة الصبح، يقول صلى في الناس في وقت الغلل يعني في الظلام، صلى الأول طلوع الفجر، ثم فصل أصحابه القتال وخطبه، بدأ القتال الدفاع، صور المعركة رائعة، الأداء هذا من أجمل ما يكون، تتمنى أن تكون، ما هو واحد ما يتمنى أن يكون في كربلاء. تقرأ المقتل وتغيب عن الوجود، تقرأ المقتل مو ما تروح إلى كربلاء، تختصر التاريخ، تسجل التاريخ، تطوي التاريخ، الآن ترجع نعم القهقرة إلى تحت كربلاء وتشوفها. يعني عندما تجي مجموعة من الفرسان، الأداء الصورة هذه أنقل لك الصورة، إحنا في حضرة الحسين وفي حسينية الحسين كلام غير، وتجي مجموعة من الفرسان تهاجم الحسين، مجموعة من أصحاب الحسين بعد أكثر من نصف أصحاب الحسين قتلة، يعني البقية الباقية، يقول لما هجمت هذه المجموعة من جيش عمر بن سعد على الحسين، اجت هالمجموعة الباقية القليلة اللي تدافع عن الحسين، يقول جثوا على الركب وأشرعوا الرماح في وجه الخيول، فلم تقدم الخيول على الرماح، خيول رجعت، من رجعت الخيول دارت وجوهها رشقوهم بالسهام، ذبوا الرماح من ايدهم ورشقوهم بالسهام، فقتلوا منهم رجالا. الصوره هذه رائعه، وين ما يحرب كانت هذا الضمير الانساني، هذا الجمال والاداء الانساني الرائع في قضيه الحسين وفي كربلاء الحسين. فاذا الجمال، يقول هذا المبشر العالم رحمه الله، يقول الجمال تارة يكون في ذات الإنسان، في أخلاق الإنسان، في مظهر الإنسان، في عمل الإنسان. هذا أخلاق جميلة، معروف جميل، ولم أرك المعروف، أما مذاقه فحلو. يقول المعروف هذا لو يتجسد إنسان، أما مذاقه فحلو وأما وجهه فجميل. يقول المعروف لو يتجسد، نسوي مثال بعض الفنون الجميلة في الأكاديميات، يمثلون الفكرة بتمثال، فكرة الجمال يمثلونها بتمثال متجسد. يقول المعروف هكذا، ولم أرك المعروف، أما مذاقه فحلو وأما وجهه فجميل. فالجمال تارة يكون في ذات الإنسان، في مظهر الإنسان، وتارة لا، تارة يفيض من الإنسان إلى الآخر. يعني هل نزع هذه الجمالية الخير اللي موجود في وجود الإنسان تارة له في ذاته، هو نقول هذا الشيء جميل، تارة لا، هل جمال هذا يفيض إلى الغير؟ فهذا الله سبحانه وتعالى جماله، جماله في صفاته سبحانه وتعالى، وجماله يفيض على الوجود، على الوجود بجميع المظاهر المبينة. الله سبحانه وتعالى خلق الكون جميل، فهذه الأشياء أو الصفات أو البشر التي يفيض الله عليها الجمال، يعني الله سبحانه وتعالى يحبها، الله سبحانه وتعالى أولاها عناية خاصة إذا صح التعبير. وإلا تجي تشوف مثلا إنسان، فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا لله، ما هذا بشر، إن هذا إلا ملك كريم. شنو هالإحساس؟ طبعا يوسف عليه السلام مر عليك، ويوسف الله سبحانه وتعالى ما يتحدث عن جماله، معروف التاريخ أن يوسف جميل، ولكن ما يتحدث عن جماله إلا في هذه الآية، عن جمال الظاهري. الإكبار هذا، حتى الإكبار هذا من إجا؟ يعني الجمال الحسي، من البهاء، من التجلي النبوي في وجه هذا النبي الكريم. وإلا تشوف أكثر الكلام عن يوسف عليه السلام عن الفضائل النفسية، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. والجمال يعني هو مباقي إلى الأبد، زودينا من حسن وجهك ما دام، فإن الجمال حال تحول، وخلينا نطلت في هذه الدنيا فإن البقاء فيها قليل. الجمال مباقي. ولهذا احنا عزنا يوسف عليه السلام جميل، ورسول الله جميل، رسول الله أيضا جميل. يقول وأجمل منك لن ترى قط عيني، لخاطب رسول الله صلى الله عليه وآله، وأجمل منك لم ترى قط عيني، وأحسن منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. صلى الله على محمد وآله. كان جمال رسول الله صلى الله عليه وآله كما في الرواية أنه أنا أملح وأخي يوسف أصبح، وأخي يوسف أصبح وأنا أملح، ملاحة في رسول الله، وجمال رسول الله معروف التاريخ. وقد ورث هذا الجمال، يعني تجلى هذا الجمال على أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. يعني الشيخ القمري رحمه الله عليه في كتابه سفينة النجاة سفينة البحار يقول تحدث رسول الله ذات يوم عن جمال أمير المؤمنين، هذا حديث في الأول مرة يمر عليك، يعني يقول صلى الله عليه وآله أشرف علي علي ذات يوم، قاعد رسول على رضال الطب أو أطل عليه، يقول فكأنما القمر قد أطل على رسول الله. رسول يصف على الرسول اللي هو جمال العالم، رسول الله جمال العالم، الصيغة الكاملة للجمال. يصف أمير المؤمنين يقول كأنما القمر أشرف عليه، مو إنسان. ورحم الله أبا الأسود الدؤلي هذا المخلص الشيعي محب موالي يرثي أمير المؤمنين، يقول: فلا والله لا أنسى عليا وحسن صلاته بالساجدين. هذا البعد المعنوي للجمال، والحسن الصلاة صلاة علي عليه السلام. فلا والله لا أنسى عليا وحسن صلاته في الساجدين، إذا استقبلت وجه أبي حسين رأيت البدر فاق الناظرين. بالإضافة إلى الملكات الأخلاقية، إحنا يعني ما استوفينا البحث، أحب أن أعرج على كربلاء وعلى يوم العاشر. مر عليك أحد الظلمة الذين وقفوا على مسرح يا أبي عبد الله، ها؟ إيش قال؟ والله وقفت عليه وهو يجوز بنفسه، فما وجدت قتيلا جريحا مضمخا بدمه أجمل منه. يعني شوف ذاك حميد بن مسلم يقول: ما رأيت مكسورا قط، قد قتل أهل بيته وأصحابه أشجع منه. هذه الملكات النفسية جميلة، لكن هذا إجا نظر إلى نور أبي عبد الله، إلى مصرع أبي عبد الله. لله مصروحا حوت منه السرى جسم العلا والتعدد المفقودة، قد كان فجرا فاغتدى شمس الضحى مذ ألبسته يد الدماء لبودا. وتحمي أشعته العيون، تحمي أشعته العيون، فكلما حاولنا نهجا خلنه مسدودا. وتظله شجر القنا حتى أبت إرسال هاجرة إليه بريدا. سيد حيدر يصف المشهد يقول: وأصبح مشتجرا للقناة تحل الربا من مرانها، تريب المحيا تظن السماء بأن على الأرض كيوانها. كيوان اسم من أسماء القمر. الحسين: تريب المحيا تظن السماء بأن على الأرض كيوانها، فما أجلت الحرب عن مثله صريع يجدن شجعانها، طريح متى عاينت الكمات يختطف الرعب الوانها. فهذا الظالم يقول: نظرت اليه يجود بنفسه. يعني يجود بنفسه؟ يعني الحسين جالس على الارض مضروب على راسه معتم بعمامته الشريفه، بعد ما جت الضربه من ذلك الظالم، نعم، نزع البيضة واعتم على القلنسوة وسالت الدماء على وجهه صلوات الله عليه. يقول: رأيته مضمكا بدمه، لأنه أخذ دمه الشريف فمسح به لحيته الكريمة وقال: هكذا ألقى جدي رسول الله. فلي هذا العين شوف الوضع، يقول: فما رأيت أجمل منه، ولقد شغلني نور وجهه عن الفكرة في قتله. الناس تريد القتل، لكن أنا انبهرت بهذا الجمال النبوي، جمال رسول الله وجمال أمير المؤمنين. احنا الآن في لحظات، يعني في مثل هذا اليوم، في مثل هذا اليوم تتوجه بنت الزهراء إلى الكوفة وتحترق شوارع الكوفة، والناس تنوح وتنادي: يا أهل الكوفة تقتلنا رجالكم وتبكينا نساؤكم. إلى أن دخلت على ذلك المجلس المشؤوم، وهنا يتجلى الجمال الإلهي. عندما الإنسان القبيح، البشر القبيح الذي لا يرى الكون إلا قبيحا، نعم، لا يرى ما في الكون إلا القبح. لهذا تشوف سؤال من زينب: كيف رأيت صنع الله بكم؟ هذا ما يعرف، ما يعرف الله سبحانه وتعالى استوى. بالتأكيد ما عنده علم، بالتأكيد ما عنده معرفة بالحسين. يتصور أن الله سبحانه وتعالى انتقم من الحسين بهذه الصورة، هالشكل تصوره. كيف رأيت صنع الله بكم؟ قالت: ما رأيت إلا جميلا. أولئك قوم
كتب الله عليهم القات فبرزوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاج وتخاصم فانظر لمن الفلاج يومئذ فكلتك أمك يا ابن مرجان لما سمع كلامها أخذ سوطا من شرطي إلى جنبها قام يتقطر قاب الناس استقبله عمرو بن حريف يا أمير ما أنت صانع قال وما سمعت كلامها قال امرأة مفجوعة لا تؤاخذ بشيء من كلامها رده إلى مجلسها ما اكتفى من هذا توجه إلى العقيل مرة أخرى قائلا أما والله لقد شفى الله صدري من طاغيتك يا الحسين وأهل بيته تقول الرواية رقت العقيلة قالت أما إذا كان في هذا شفاؤك فقد اشتفيت يا هذا لقد قتلت كهلي وأذنيت أهلي وقطعت فرعي واجتثبت أصلي إن كان في هذا شفاؤك فقد اشتفيت نعم قام بحركة أخرى أخذ عصا جعل ينكت البلايا أبي عبد الله على وبنات رسول الله ينظرن إلى ذلك المنظر يلبن بعضهن ببعض خويا حرايركم بشدة أي وحدة تزور بكثر وحدة وابنك علي مغلول زندة مع حد من عمامه يسعد أنا مني أنا بفار إلى جعد ورسمت وضمام وفاق الزند أنا مني أنا بفار إلى جيب أراويح بحالفته
عباس تسمع زينبا تدعوك من لي يا حماي اللهم إنا نسألك وندعوك ونتوسل إليك ونتضرع إليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله وبنبيك نبي الرحمة محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين أن تثبتنا على محبتهم وأن لا تفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة إخواني الحاضرين تقبل أعمالهم اقضي حوائجهم اشف مرضاهم تقبل أعمالهم يا من يقبل اليسير ويعفو عن الكثير اقبل منا اليسير واعفو عن الكثير إنك على كل شيء قدير إخواني المجلس مستمر إن شاء الله الليلة القادمة ليلة مراسم دفنة الحسين سلام الله عليه جزاكم الله خير وتقبل الله منكم ومن الأخوات في الساحات وفي جوانب الحسينية أسأل الله سبحانه وتعالى إحنا ما نشكركم الله هو الذي يشكركم إحنا منكم يعني نسأل الله أن يشركنا في صالح أعمالكم سواء أنا الداعي أو القائمين على الحسينية أو القدام في الحسينية كلنا في خدمة أبي عبد الله الحسين ما هو واحد يشكر واحد الشكر من الله سبحانه وتعالى والشكر من الحسين والشكر من رسول الله ولا شك أن رسول الله يشكركم
ولا شك أن الحسين يشكركم. الحسين الذي يقول تملكنا الكلمة الطيبة، لا شك أن جهدكم وجهد إخوانكم وجهد عناصر الأمن وعناصر الشرطة جزاهم الله خير في حول الحسينية في الأجواء هذه، وجميع من خدم كلهم إن شاء الله لهم نصيب ولهم حظ من هذه المائدة، مائدة الحسين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم هذا العمل، وأن يمن علينا جميعا وعلى بلاد المسلمين بالأمن ودفع الشرور، لا سيما عن هذا البلد الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيده استقرارا ويزيده رفاها ويدفع عنه الشرور والكيد، إنه سميع الدعاء وهو على كل شيء قدير. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات وأمواتنا وأموات الحاضرين والمسببين لهذا المجلس المؤسسين لهذا الجمع، بلغ اللهم ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات على الله.